الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 39 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه الكلام عن الجنائز في قراءة كتاب أحكام الميت. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب أحكام الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. والكلام في هذا الباب وهي حقوق الأموات على الأحياء ينقسم إلى 6 جمل. الجملة الأولى فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده، الثانية في غسله، الثانية في غسله، الثالثة في تكفينه، الرابعة في حمله واتباعه، الخامسة في الصلاة عليه، السادسة في دفنه. الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده. ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لقن موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. واختلف في استحباب توجيهه إلى القبلة، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه: ما هو من الأمر القديم. وروي عن سعيد المسيب أنه أنكر ذلك ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، أعني الأمر بالتوجيه. فإذا قضى الميت غمض عينيه، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، حتى لقد قال الأطباء: إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد 3.
وخلاف في هذا ما شمل الخلاف في تحقق الموت، وهو مبني على تحقيق المناط، هل هؤلاء قد تحقق موتهم أو لا؟
قال رحمه الله: الباب الثاني في غسل الميت. ويتعلق بهذا الباب فصول 4، منها في حكم الغسل، ومنها في من يجب غسله من الموتى، ومن يجوز أن يغسل، وما حكم الغاسل، ومنها في صفة الغسل. في صفة الغسل: الفصل الأول في حكم الغسل. فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب. وسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته: اغسلنها 3 أو 5، وبقوله في المحرم: اغسلوه. فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه.
إذن من شاء الخلاف في مسألة حكم الغسل، هل هو فرض على الكفاية أو أنه سنة، هو الاختلاف في هذه الأوامر، هل هي على ظاهرها وعلى الأصل في الأمر أنه للوجوب أو لا. وفيه شيء آخر، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته التي تفعل على جهة القربة، هل الأصل فيها الإيجاب أو أن الأصل فيها الاستحباب؟
قال رحمه الله: الفصل الثاني في من يجب غسله من الموتى. وأما الأموات الذين يجب غسلهم فإنه متفق من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار، واختلف في غسل الشهيد وفي الصلاة عليه وفي غسل المشرك. فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون، فإن الجمهور على ترك غسله، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم. وكان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل كل مسلم فإن كل ميت يجنب. ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتل أحد كان لموضع الضرورة أعني المشقة في غسلهم. وقال بقولهم من فقهاء الأنصار عبيد الله بن الحسن العنبري، وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال قد غسل عمر وكفن وحنق وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب مشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة حكمهم حكم من قتله أهل الشرك، وقال مالك والشافعي يغسل. وسبب اختلافهم هو هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا أو الشهادة على أيدي الكفار. فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال لا يغسل كل من نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد ممن قتل. ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم. وأما غسل
المسلم يظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسائل هو الوقائع والحوادث التي وقعت في زمن النبوة. فمثلا سعد بن معاذ أصيب في المعركة ولكنه لم يمت إلا بعدها، ومع ذلك غسله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بالنسبة لشهداء أحد، هل ترك التغسيل لموطن الضرورة أو أنه حكم جار على المعتاد من الأحكام الشرعية؟
قال رحمه الله أما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول لا يغسل مسلم والده الكافر ولا يقبره إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال الشافعي لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم. وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. قال أبو بكر بن المنذر ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما مات. وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة. فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر، وإن كانت نظافة جاز غسله. الفصل الثالث في من يجوز أن يغسل الميت. وأما من يجوز أن يغسل الميت فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال. فقال قوم يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، وقال قوم يمم كل واحد منهما صاحبه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يممه، وبه قال ليث بن سعد بل يدفن من غير غسل. وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الأمر أو الأمر على النهي، وذلك أن الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعني لم يقس الميت على الحي في كون طهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها، قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يممه. ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه، أعني غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا. ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض، وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين. ولذلك رأى مالك أن يمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط، لكون ذلك منها ليس بعورة، وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه.
ومن مذهب مالك والشافعي أن التيمم يكون إلى المرفقين، خلافا لمذهب أحمد وأبي حنيفة الذي يرون أنه إلى الرسل.
فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهي. فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم، فهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور. فأما مالك فاختلف قوله في هذه المسألة، فمرة قال يمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا، ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء، فيتحصل عنه أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال، أشهرها أن يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب، والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن يممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم، والثالث الفرق بين الرجال والنساء، أعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة. فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء، وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من أجنبي، وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلب من نظر النساء إلى الرجال، بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء. وأجمع من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسله إياها، فالجمهور على جواز ذلك، وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته. وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق، فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت، ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال إنما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت، وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى كالحال فيها إذا طلقت، وهذا فيه بعد، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت، ولذلك حلت، إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة، وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة. وكذلك أجمعوا
الذي يظهر في هذا أن منشأ الخلاف هو وقوع ذلك في عهد النبوة، فهل وقع في عهد النبوة تغسيل المرأة لزوجها وتغسيل الرجل لزوجته أو لا، وهكذا أيضا يمكن أن يعاد الخلاف إلى الاستدلال بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم.
قال رحمه الله وكذلك أجمع على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها
انقطاع العلاقة بين الزوجين،
واختلفوا في الرجعية، فروي عن مالك أنها تغسله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن القاسم لا تغسله وإن كان الطلاق رجعية، وهو قياس قول مالك لأنه ليس يجوز عنده أن يراها، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها.
عن منشأ الخلاف هل علقة الزوجية لا زالت باقية أو أنها تنقطع.
وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه، فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل، وقال قوم لا غسل عليه،
هناك من قال بأن عليه الوضوء كأحمد.
وسبب اختلافهم معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء، وذلك أن أبي هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، خرجه أبو داود. وما حديث أسماء فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل، قالوا لا. وحديث أسماء في هذا صحيح. وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح، لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له، فإن من أنكر الشيء يحتمل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء، وسؤال أسماء والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول. ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. الفصل الرابع في صفة الغسل، وفي هذا الفصل مسائل، إحداها هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل أم يغسل في قميصه، اختلفوا في ذلك، فقال مالك إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون خاصا به وبين أن يكون سنة، فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه هو حي، قال يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم لا تنزعوا القميص وقد ألقي عليهم النوم، قال الأفضل أن يغسل الميت في قميصه.
فهذه الواقعة التي أشار المؤلف ليأخذ منها حكم عام للأمة أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله المسألة الثانية، قال أبو حنيفة لا يوضأ الميت، وقال الشافعي يوضأ، وقال المالك إن وضئ فحسن. وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء، ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله. وظاهر حديث أم عطية ثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم. ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا.
وذلك ليس يجب.
وذلك
ليس يجب.
ليس يجب.
قال يجب عنه.
هناك روايات قال اغسلنها، وهناك روايات قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. هل بينها تعارض أو لا؟ نعم.
ولذلك ليس يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا، لأن المقيد يقضي على المطلق، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس. ويجب أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد.
ويقول بأنها بأن القاعدة أنه إذا ورد مطلق ومقيد حمل المطلق على المقيد فقيد به، وقوله على ما يراه كثير من الناس يعني خلافا لما ينسب لأبي حنيفة.
ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع، والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد.
ونظهر أن هذه زيادة ثقة، وبالتالي يعمل بهذه الزيادة.
قال رحمه الله المسألة الثالثة، اختلفوا في التوقيت في الغسل، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان، وبه قال ابن سيرين، ومنهم من أوجب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة، ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن الثلاثة ولم يحد الأكثر وهو الشافعي، ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة وهو أحمد بن حنبل، وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر، وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت، لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وفي بعض رواياته أو سبعة.
وأما حينئذ هل يقال ذكر هذه الأعداد هل هو على سبيل الحصر بحيث لا يتجاوز في غسل الميت هذا العدد، أو أن ذكرها على جهة التمثيل وبالتالي لا بأس من الزيادة في تغسيل الميت على هذا العدد؟
وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي ألا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت، فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت، ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. وأما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية.
سبب اختلافهم اختلاف ألفاظ.
فسبب اختلافهم اختلاف ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. فأما الشافعي فإنه رأى ألا ينقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية، ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله عليه الصلاة والسلام أو أكثر من ذلك إن رأيتن.
قوله مباح يعني مستحب، يعني يريد جائز الترك.
وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو سبعا. وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث، لما روي عن أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا، يغسل بالسدر مرتين، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور. وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط، وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح، وفي الثانية بالسدر، وفي الثالثة بالماء والكافور. واختلفوا إذا خرج،
إذن الاختلاف في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، هل هو على جهة التقييد بحيث لا يجوز غيره، أو أنه على جهة الاستحباب؟
واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا، فقيل لا يعاد، وبه قال مالك، وقيل يعاد. والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث، فقيل يعاد الغسل عليه واحدة، وبه قال الشافعي، وقيل يعاد ثلاثا، وقيل يعاد سبعا، وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء.
إذن ومن شاء الخلاف في هذا هو هل تغسيل الميت بمثابة غسل الجنازة ونحوها يتناقض مع الأحداث أو لا.
واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره، فقال قوم تقلم أظفاره ويؤخذ منه، وقال قوم لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول، ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي كما
قياس،
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي، فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق. وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل، فمنهم من رأى ذلك، ومنهم من لم يره، فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند فداء الطهارة، وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي. ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت.
إذن أعاد المؤلف الخلاف في ذلك إلى اختلاف ما نقل عن أهل الصدر الأول.
قال رحمه الله: الباب الثالث في الأكفان. والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقب، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوبا ثوبا. فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين، فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة خمسة أثواب. وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان، والسنة فيه ثلاثة أثواب. ورأى مالك أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر.
الخلاف في هذا واصل.
وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر، ولم يفرق في ذلك بين الرجل بين المرأة والرجل،
ولم
يفرق في ذلك بين المرأة والرجل. وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع، ومن فهم من العدد أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت، إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب، وكله واسع إن شاء الله، وليس فيه شرع محدود، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر.
إذن منشأ خلاف في هذه المسائل الوقائع التي وقعت في عهد النبوة، هل هي على سبيل الإلزام والتعيين أو أنها على سبيل الاستحباب؟
واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه، فإنه مختلف فيه. فقال مالك بن أبو حنيفة المحرم بمنزلة غير المحرم، وقال الشافعي لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس ولا يمس طيبا. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا فيما ثمن، فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقا، فمن خص من أموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتل أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع، وقال لا يغطى رأس المحرم ولا يمس ولا يمس طيبا. ومن ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال حديث الأعرابي خاص به لا يعدى إلى غيره.
من علم منشأ الخلاف هو التعارض بين خبر الواحد والقياس، فمن قال القياس يقدم على خبر الواحد قال يفعل بالمحرم الميت كما يفعل بغيره من الأموات، ومن قال بأن خبر الواحد يقدم على القياس فإنه حينئذ يقول بمقتضى حديث أنس الوارد في ذلك.
قال رحمه الله الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة، فذهب أهل المدينة إلى أن من سنتها المشي أمامها، وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم إن المشي خلفها أفضل. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به، فروى مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا المشي أمام الجنازة، وعن أبي بكر وعمر، وبه قال الشافعي. وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزة قال كنت أمشي مع علي في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقلت له في ذلك، فقال إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة، وإنهما لا يعلمان ذلك ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. وروي عنه رضي الله عنه أنه قال قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة. وبما روي أيضا عن مسعود أنه كان يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة وليس معها من يقدمها. وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يقدمها أو يقدمها
الجنازة متبوعة ليس معها من يقدمها يعني يكون مقدما عليها.
وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وحديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى قال امشوا خلف الجنازة. وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم.
منشأ الخلاف في هذا هو الأفعال المنقولة عن الناس في زمن النبوة، ماذا كانوا يفعلون عند مشيهم من الجنازة من التقديم والتأخير ونحو ذلك.
قال رحمه الله وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. وذهب قوم إلى وجوب القيام وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها، كحديث عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنائز فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع. واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن، فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ. ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك، وذلك أنه روى النص وقام على قبر ابن المكفف، فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين، فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره.
ما شاء الخلاف في هذه المسائل في قوله ثم جلس، وخبر صحيح مسلم، هل المراد به أنه قام وجلس في نفس اللحظة بالتالي لا يكون القيام منسوخا ويكون مشروعا، أو أن المراد بقوله ثم جلس أي لم يعد يقوم عند مرور الجنائز به؟
قال رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة. وهذه الجملة تتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول، أحدها في صفة صلاة الجنازة، والثاني على من يصلى ومن أولى بالصلاة، والثالث في وقت هذه الصلاة، والرابع في موضع هذه الصلاة، والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. فأما صفة الصلاة،
بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله إياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
الخبر الذي بعد وحاجة صلى الله عليه وسلم قال سمعوا صوتا لا تنسوا القميص، يكون هذا من الشرع أو من الإجماع الصحابة على الصحابة؟
هذا بحث تقدم البحث، هل هو وفعل الصحابة، لأن هذه الأوجه أوجه جائزة، وإنما اختلفوا في التفضيل، فأخذهم بما في هذا الهاتف إنما هو ترجيح بين مستحبات، مثل هذا لا بأس فيه. ليس المراد تقرير حكم شرعي جديد.
هل يرد شيخ أنه الدفن يوم واحد كان للضرورة، ولا يبين ذلك في نفس الواقع سواء أن الصحابة يفهمون ذلك أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يبين ذلك؟
أعيد،
هل يرد أنه يدفن شهداء أحد ولا يبين أن ذلك للضرورة؟ يعني أن هذه السنة ليست يعني للضرورة.
أن تنشئ تقول من شاء خلاف إلى مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لا؟ جزيت بارك الله فيكم وفقكم الله وخير، ستر الله على الجميع.
قول شيخنا في رأي مالك أن المرأة وجهها ويدها ليس بعورة، على إطلاق الشيخ هذا المذهب المالكية
في الصلاة، في الصلاة، ولذلك شيخ بعده قال لأن الرجل
لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السر إلى الركبة على مذهبه،
يعني هذا في الصلاة في عورة الصلاة، ولذلك قال بعدها بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن، وهم يرون مذهب المالكية على هذه اللفظة أنه يجب حجب النساء نظر الرجال.
لكن الآن وضع تفصيل ليس لوضع الصلاة،
لكن نحن الآن نريد أن نأخذ من هذا مذهب مالك في موضوع النظر،
لا
كونهم يخطئون في الاستدلال على بناء على رأيك أو غير هذا ما علم المقصود، الآن هو محل بحث هذه المسألة كتاب النكاح. قوله هنا باستثناء الوجه واليدين هذا المراد به مثل عورة الصلاة، لأن المرأة إذا لم يكن عندها أجانب لا يجوز لها أن تكشف غير الوجه واليدين.
إلى قول مالك الشيخ وجب وجوب ستر الوجه حتى في غير الصلاة،
وعنه قولان مشهور مذهبهم على الصحيح الإيجاب.
وعليكم شيخ القاضي في الإشارة بنصف الصلاة تشهد
جهة
الراجح هل هو
الصفة يعني
ثبت نعم الصفة
الله أنه يشير للتوحيد
هذا الصفة يشير ثبت
يرفع الأصبع إلى الأعلى لا يميلها على الجوانب
في وقت التوحيد فقط
عند ذكر اسم الله
وباقي التشهد تبقى
منخفضة الأصبع بارك الله فيكم.